بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.
يعني من قام بهذا العمل عندما يهدي إلى بيت الله من بلده، فينبغي له أن يشعر الهدية ويقلده قبل أن يدخل في النسك، ثم بعد ذلك يهل ويلبي ويكبر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة.
يعني إذا ساق الهدي من المدينة يقلده ويشعره في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. نعم.
قال: قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة،
يعني وهي باركة والتوجيهات للقبلة يشعرها في تحت سنامها بأن يجرحها ليخرج منها الدم فيسلته على جسدها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية إلى المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه،
يعني في نحو من 1400 أو 1500 شخص. نعم.
قال حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي،
أي ساق الهدي معه وقلده بأن ربط في أعناقها القنائد وهي عبارة عن حبل من الصوف يعلق فيه شيء من النعل، هذه هي القلائد. فإن كان فيها إبل أو بقر له أن يشعرها بأن يسلت الدم على جوانبها على أسنامها من الناحية اليمنى، فإن لم يتمكن فمن الناحية اليسرى، وهذا ما يسمى بالإشعار ليعرف أنها هدي فلا تمس بسوء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة.
وهنا جاءت العبارة معطوفة بحرف الواو وهي في أصلها لا تدل على الترتيب، وإنما جاء ما يدل على الترتيب من روايات أخرى. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي،
يعني أن هي اللي فعلت ذلك تقربا إلى الله جل وعلا. نعم،
قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها.
وهذا يعني عندما كان في السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة قبل عام حجة الوداع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له،
بل مارس حياته العادية وأتى ما يكون محظورا على الحجاج لأنه لم يكن أحرم بالحج ولا بالعمرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. قال ابن بطال: غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده، انتهى.
فهذا هو أكمل الأحوال. نعم.
قال: والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم، أخرجه ابن أبي شيبة.
هذه أقوال روية بعض التابعين كمجاهد، حيث يرى أن الإشعار والتقليد لا يكون إلا بعد أن يدخل في الإحرام، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أن يكون بعد الإحرام، بل إنه أشعر وقلد وبعث بالهدي وهو حلال. نعم.
قال: والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم، أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة: من أشعر ثم أحرم.
وهنا بقوله من أشعر ثم أحرم دليل على أن الإحرام يكون بعد الإشعار والتقليد.
أحسن الله إليكم. قال: ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله: حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم، فإن ظاهره البداءة بالتقليد. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قوله: ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شيء،
يعني ما لم يدخل في الإحرام،
فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار.
نعم، لأن التقليد والإشعار قد يقع من الحلال غير المحرم، حيث يبعث به إلى بيت الله لينحر ويذبح دون أن يكون صاحبه محرما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
وهذا مشهور بأنها فعلت الإشعار والتقليد قبل الدخول في الإحرام.
قال: وسيأتي الكلام على حديث المسور حيث ساقه المصنف مطولا في كتاب الشروط، وعلى حديث عائشة بعد بابين. قوله: زمن الحديبية وقع عند الكشميهني من المدينة،
لأنه خرج من المدينة ليؤدي العمرة، إلا أنه حصر ومنع من قبل قريش. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هل هذه تعد عمرة
وشروع في العمرة؟ ومن أهل العلم من يعتبرها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يطوف ويسعى ومنع فذبح الهدي في الحرم. نعم.
أحسن الله إليك.
إذا السؤال
يقول: لأن التي بعدها تسمى عمرة القضاء.
إيه، الأصل أن هذه العمرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حيل بينه وبين الطواف والسعي، ثم أدى بعدها عمرة وفق ما تصالح عليه مع قريش، وسميت بعمرة القضاء. ثم إن اعتمر مع حجه في عام حجة الوداع، في عام حجة الوداع، وأنه أدى عمرة أخرى وهي التي أداها بعد أن فتح الطائف والتي تسمى بعمرة الجعرانة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله في صدر الباب: وقال نافع كان ابن عمر إلى آخره، وصله مالك في الموطأ. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة.
نعم.
يقلده
بالنبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام. قال يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به، فإذا قدم غداة النحر نحره. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر.
يعني هذا مشروع، هذا الذكر عند الإشعار. نعم.
وأخرج قال: وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا
فلا يتمكن من إشعارها من الشق الأيمن. نعم.
قال: إلا أن تكون صعابا، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن.
نعم.
وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة.
نعم.
قال: وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية.
يعني هذا الأفضل والأولى. نعم.
قال: وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية، ولم أرى في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن مالك قال: لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم. قال: وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار،
أنه يعني أن إشعار البدن أمر مشروع وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد على من يزعم أن الإشعار مثلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك.
يعني إذا احتاج إلى أن يأكل منها يتبعها حتى تنحر. نعم.
ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت،
يعني بأن تعرف أنها هدي فلا يتعرض لها بأخذ، أو فلا يعترض لها بأن تساق لغيره ما أرسلت إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه.
يعني كل هذه أسباب وكل هذه حكم في إشعار البدن عند سوقها إلى بيت الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة فإن النسخ
يعني هذا الادعاء وادعى به أنها منسوخة أن الإشعار منسوخ وهذه دعوة غير مسلمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها عام حجة الوداع وهي آخر حجة حجها ولم يحج بعدها ولم يرد منه أمر بعدم النسخ بعدم الإشعار بعدم الإشعار. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان وسيأتي نقل الخلاف في ذلك بعد باب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب فتل القلائد للبدن والبقر.
يعني أنه يشرع أن يفتل في هدي الإبل والبقر القلائد لتربط على أعناقها ويوضع معها ما يشعر بأنها هدي من تقليدها النعلين وهذا ظاهر في مسألة الإبل والبقر. وأما مسألة الغنم فقد أفرد الإمام البخاري لها باب يشعر بأنها تقلد كما يقلد الإبل والبقر وأن هذا الأمر صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان هدي البعث لما كان الهدي غالبا يكون بالإبل والبقر سكت عن مسألة الغنم ثم أفرد لها بابا خاصا يدل على مشروعية تقليد الغنم أيضا وهذا لعله من جودة صنيع الإمام البخاري في ترجمته للأبواب ونصه على مفردات أو أفراد الأحكام وبيان ما أجمل في بعض الأحيان بأن يفصله في بعض الأبواب والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت.
هذا في حجة الوداع. نعم لأن النبي كان قد ساق الهدي وعلق الحلة على ذبح الهدي. نعم
قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج.
نعم كونه ساق الهدي. نعم
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم
لأنه غير محرم وبعثه بالهدي لا يلزم منه الإحرام. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب فتل القلائد للبدن والبقر أورد فيه حديث حفصة ما شأن الناس حلوا وحديث عائشة كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه. قال ابن المنير في الحاشية ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان وقد صح أنه أهداهما جميعا كذا قال
يعني أهدى البدن وأهدى البقرة. نعم.
قال وكأنه أراد حديث عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر الحديث.
نعم.
وسيأتي بعد أبواب
دخل علينا ولا دخل علينا
غير مشكلة
والظاهر أنها دخل علينا يعني جيء لنا بلحم البقر الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكأنه أراد حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا يوم النحر بلحم بقر الحديث وسيأتي بعد أبواب ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر. وترجمة البخاري صحيحة لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث الإبل والبقر معا فلا كلام وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناها
يعني في البقر يقاس عليها. نعم.
قال وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفا في باب التمتع والقران ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه.
نعم.
ويوضح ذلك حديث عائشة المذكور معه ويأتي الكلام عليه بعد باب. ثم قال تنبيه أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة
ما يدل على أنه أفردها دفعا ورفعا للخلاف الذي جاء عن من قبله من أنها لا تقلد. نعم.
قال وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام في التراجم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إشعار البدن.
نعم.
وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل.
يعني هذا إنما كان في السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة التاسعة للهجرة. نعم
أحسن الله إليكم. قوله باب إشعار البدن ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقا وقد تقدم موصولا قبل باب. حديث عائشة فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. الحديث وفيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط جلد البدن، جلد البدنة أو البدنة،
البدنة نعم.
أحسن الله إليك. وفيه مش قال وفيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديا. وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف. وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء،
يعني ذي كتابه الذي سماه اختلاف العلماء، نعم، ولعله مشكل الآثار، الكتاب المشهور عن الإمام الطحاوي.
أحسن الله إليكم. قال وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة،
يعني إن الإمام أبي حنيفة كره الإشعار، قال لأنه مثلة أو لأنه ربما أدى إلى سريان الجرح فيهلك البدنة أو فتهلك البدن بسريان الجرح، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال هو حسن. قال وقال مالك يختص الإشعار بمن لها سنام،
من لها سنام يعني به الدابة التي لها سنام، أما التي لا سنام لها لا تشعر.
أحسن الله إليكم. قال مالك يختص الإشعار بمن لها سنام. قال الطحاوي ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه، التخيير في الإشعار وتركه،
نعم.
فدل على أنه ليس بنسك، لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي وغيره اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم،
يعني هو من العلامات لا أنه من المثلة، نعم.
قال وكالختان والحجامة وشفقة الإنسان على المال عادة، فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك،
نعم، لأن العادة جرت أن مثل هذه الأفعال يعني تشفى ولا يكون فيها سريان يهلك الدابة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه يقول،
يعني كأنه يقول لا بأس بالإشعار ما لم يؤدي إلى الهلكة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال كأنه يقول الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه، فكان قريبا. وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار،
الإشعار نعم، لأنه ظاهره رد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وانتصر له الطحاوي في المعاني فقال،
يعني في كتابه معاني الآثار انتصر الطحاوي للإمام أبي حنيفة في هذا، نعم.
فقال لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية، يعني الجرح،
يخاف منه سراية الجرح لتهلك البدنة، نعم،
ولا سيما مع الطعن بالشفرة، فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا. وفي هذا
إنه يشعرها دون أن يؤدي ذلك إلى سريان الجرح فتهلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي هذا تعقب على الخطافي حيث قال لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة, وخالفه صاحباه فقال بقول الجماعة انتهى. وروي عن إبراهيم,
وهذا يعني من التشنيع الذي أشار إليه من أن العلماء شنعوا على أبي حنيفة قوله بكراهية الإشعار. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروي عن إبراهيم النخعي أيضا أنه كره الإشعار, ذكر ذلك الترمذي قال سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله, فقال له وكيع أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس؟
نعم
ما أحقك بأن تحبس؟
لأن هذا من شدة الإنكار عليه. نعم
انتهى. قال وفيه تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف,
بل إن إبراهيم النخعي ظهر أنه سلف لأبي حنيفة. نعم.
قال وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع, ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. ثم قال تنبيه, اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير,
لأنها تشعر في عند أسنامها كما يشعر الإبل حيث إن لها سنام لأنها أسنمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها.
نعم.
ولكن صوفها أو شعرها يستر موضع
هنا, هنا العبارة فيها خطأ, هذه العبارة فيها خطأ, ويقول ولكنها ها؟
ولكن صوفها
لا, صحة العبارة كما جاء في النسخة, نسخة السلفية ونسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمة الله عليه, ولكونها لا ولكنها, ولكونها ولكون
صوفها
صوف ولكون صوفها وشعرها تغطي مكان السلت. نعم عيد العبارة
مصححة.
شوفها في النسخة التي بين يدي خذ اضبطها منها اعطيه يشوف ايش علق عليها. في معلق عليها ولا لا؟
نعم نعم
اقراها كده.
التعليق قال في نسخة الشيخ عبد القادر ولكوني, وكذلك في النسخة السلفية العبارة بعد التصحيح قال واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار.
هذا هو هذا الصواب, صواب العبارة نهاية النسخة.
أحسن الله إليكم. قال واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة والله أعلم.
وهذا يعني علة ثالثة.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من قلد القلائد بيده.
نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزام
بن حزم
أحسن الله إليكم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت
يعني كأنه يرى أن سوق الهدي تلبس بالإحرام. نعم
أحسن الله إليكم.
هذا ما رآه أو ما سأل فيه زياد بن أبي سفيان، وكان أميرا من أمراء معاوية رضي الله عنهم. وزياد بن أبي سفيان مشهور قبل أن يلحقه أبو سفيان يسمى بزياد بن أبيه، لأنه ولد على فراش رجل من أهل الطائف، لكن جاء ما يدل على أن أبا سفيان نسبه إليه وألحقه به، فسماه هنا زياد ابن أبي سفيان. وإلا فالمشهور عند علماء التاريخ والأنساب بأنه زياد ابن أبيه. نعم
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه.
يعني فكأنه يكون محرما وإن لم يخرج إلى الحج. نعم.
قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي.
وهذا محل الشاهد من الحديث من الترجمة. نعم.
قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله.
قالت: أنا
فتلت.
نعم.
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي،
يعني مع أبي بكر رضي الله عنه.
قال: فلم
عام في سنة 9 من الهجرة. نعم.
قال: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من قلد القلائد بيده، أي الهدايا، وله حالان: إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه،
هذا إذا كان يريد أن يحج معها. نعم. وهذا معنى يقصد النسك، يعني يحج معها.
قال: وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه، وهو مقتضى حديث الباب،
يعني إذا لم يرد النسك.
قال: وسيأتي بيان ما يقلد به بعد باب والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالما بابتداء التقليد ليترتب عليه ما بعده.
نعم.
قال ابن التين: يحتمل أن يكون قول عائشة رضي الله عنها ثم قلدها بيده بيانا لحفظها للأمر ومعرفتها به،
يعني أنها عرفت تفاصيل المسألة، حيث إن فتلت القلائد وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر التقليد. نعم.
قال: محتمل أن تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم تناول ذلك بنفسه
وباشره
وعلم وقت التقليد
وهو قبل أن يخرج بها أبو بكر رضي الله عنه.
قال: ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لئلا
يمتنع منه المحرم.
قال: ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم أو يعلم بتقليد الهدي.
نعم.
قوله: عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم كذا للأكثر، وسقط عمرو من رواية أبي ذر، وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنها، والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري. قوله: أن زياد بن أبي سفيان كذا وقع في الموطأ، وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية. وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه.
وأما
بعدهم،
يعني بعد هذا الراوي،
فما كان يقال له
بعد أيام بني أمية، ما كان يسمى بزياد بن أبي سفيان بل يقال زياد بن أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه. وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد.
نعم.
وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور، فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه. فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنته ابنته.
يعني ابن زياد تزوج ببنت
معاوية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته، وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة.
نعم.
جمعهما له ومات في خلافة معاوية سنة 53.
هذا زياد يعني.
قال تنبيه: وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن ابن زياد بدل قوله أن زياد ابن أبي سفيان.
نعم.
وهو وهم نبه عليه الغساني.
والصواب أن زيادا وليس ابن زياد. نعم.
نبه عليه الغساني ومن تبعه. قال النووي: وجميع من تكلم على صحيح مسلم قال: والصواب ما وقع في البخاري، وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ،
أنه زياد بن أبيه أو زياد بن أبي سفيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله حتى ينحر هديه، زاد مسلم في روايته وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك.
نعم.
زاد الطحاوي من رواية ابن وهب عن مالك أو مري صاحب الهدي
أن يفعل ما تعلمينه في ذلك، يعني
أي الذي معه الهدي أي بما يصنع.
نعم.
قوله قالت عمرة هو بالسند المذكور، وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم وعروة كما مضى قريبا مختصرا.
أن قللت فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قلدها وأشعرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ورواه عنها أيضا مسروق، وسيأتي في آخر الباب الذي بعده مختصرا، وأورده في الضحايا مطولا، وترجم هناك على حكم من أهدى وأقام هل يصير محرما أو لا.
والصواب أنه لا يصير محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وأرسل بهديه ولم يكن محرما. نعم.
أحسن الله إليه. قال ولم يترجم به هناك، ولفظه هناك عن مسروق أنه قال يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، فذكر الحديث نحوه. ولفظ الطحاوي في حديث مسروق قال قلت لعائشة إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدهم في ذلك اليوم، فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس الحديث. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محدث عن عائشة وقيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه.
حتى ينحر هديه. نعم.
حتى ينحر هديه. فقالت عائشة أو له أحسن الله إليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها أو له كعبة يطوف بها،
يعني حتى يحل، لأن الحل لا يكون إلا بعد الطواف. نعم.
قال وحدثنا يعقوب قال حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة أن زيادا بعث بالهدي وتجرد، فقالت إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب شيئا. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي،
يعني التجرد بعد بعثة الهدي بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردا على منبر البصرة فذكره، فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك،
يعني أن الذي تجرد هو ابن عباس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن التين خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. قال: وفيه قصور شديد، فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم، يعني إلا أنه لا يلبي،
كأنه يتجرد. نعم.
قال: ومنهم قيس بن سعد بن عبادة، أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، وهذا منقطع.
فلم يثبت عن ابن عمر ولا عن علي. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير،
لا يصير بذلك محرما،
بذلك لا محرما.
وإلى يعني ذلك المسألة كان جرى فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم.
أحسن الله
عليك. سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.